هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى، وهيئات دبلوماسية تزور منازل مقدسية يتهددها خطر الإخلاء والهدم. سرايا القدس تنفذ بمشاركة جميع وحداتها العسكرية مناورة في قطاع غزة تحت عنوان الوفاء لضفة الثوار. في يوم الجريح مطالبات بإنصاف الجرحى بإعطائهم حقوقهم، وشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي حرا بعد 17 عاما. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوة الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت ساحات المسجد الأقصى المبارك ونفذت جولات استفزازية، كما أدت طقوسا تلمودية في منطقته الشرقية. وأوضحت دائرة الأوقاف أن قوة الاحتلال واصلت التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، حيث دققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية. ونبقى في القدس، حيث زار وفد من الهيئات الدبلوماسية ظهر الاثنين حي الشيخ جراح شرقي القدس والبلدة القديمة من المدينة، واطلع على تطورات الأوضاع وأوامر إخلاء العائلات الفلسطينية. وتخللت الجولة زيارة عشرات البيوت الفلسطينية المهددة بالإخلاء في مدينة القدس، وآخرها أمر الإخلاء ضد عائلة سالم في الشيخ جراح وعائلة صبلبن في البلدة القديمة. ووضع ناشطون وأفراد من العائلات الوفود الدبلوماسية في صورة آخر المستجدات في ملف إخلاء المنازل. وتواجه ست عائلات مقدسية على مدار الشهر الحالي استحقاق عمليات إخلاء معلقة أو جلسات استماع حاسمة في قضايا الإخلاء التي بدأتها مجموعات المستوطنين، مما يعرض أكثر من 80 شخصا في وقت واحد لخطر التهجير القسري قبل شهر رمضان المبارك.
لكن مؤخرا لاحظنا ازدياد وتيرة التهجير القسري للمواطنين المقدسيين في مدينة القدس، لذلك قررنا أن نعمل جولة وندعو من خلالها ممثلين الهيئات الدبلوماسية للاطلاع على هذا الموضوع، وندعوهم لوضع حد لهذه السياسة الممنهجة التي تحاول من خلال سلطات الاحتلال تهجير المواطن المقدسي ودفعه إلى الهجرة إلى خارج حدود مدينة القدس.
طبعا اليوم في عنا وفد دبلوماسيين وأوروبيين اجوا من أجل توصيل رسالة من 15 دولة، لأنه هم متضامنين وهم برفضوا بكل الطرق وشتى الأمور اللي بيحاولوا لأنه الاحتلال تهجير وطرد العائلات من بيوتهم.
إلى قطاع غزة، حيث أجرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مناورة عسكرية ضمن خطتها لتطوير قدراتها العسكرية. ووفقا لمصادر خاصة في السرايا، فإن المناورة التي جاءت تحت عنوان الوفاء لضفة الثوار بدأت في تمام الساعة 6 صباحا برشقة صاروخية صوب البحر. وأوضحت المصادر أن المناورات شاركت فيها الوحدات العسكرية كافة وتستخدم فيها الذخيرة الحية، كما تشمل رميات صاروخية ومدفعية. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
تحت شعار الوفاء لضفة الثوار، انطلقت في تمام الساعة 6 من صباح يوم الاثنين مناورة عسكرية بالذخيرة الحية لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. المناورة التي شاركت فيها الوحدات العسكرية كافة جرى تنفيذها في أكثر من 20 موقعا بقطاع غزة، كل موقع نفذ اختصاصا عملياتيا معينا برشقات صاروخية تجاه بحر غزة. بدأت السرايا مناورتها التي شملت رمايات صاروخية ومدفعية وانتشارا واسعا لمقاتليها على طول السياج الفاصل، إلى جانب نشاط لمختلف الوحدات القتالية ووحدات الدعم والإسناد من هندسية وقنص ودروع وراجمات. لا شك أن الخطوة التي جاءت بالتزامن مع ارتفاع عمليات المقاومة في الضفة الغربية تحمل في طياتها رسائل دعم للمقاومين في ظل انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، غير أنها تؤكد معادلة وحدة الساحات التي رسختها سرايا القدس خلال معركتها العام الماضي، وتختبر الجهوزية العالية لدى مقاتلي السرايا استعدادا منهم لما قد تذهب إليه الأوضاع خلال شهر رمضان المقبل، وإصرارا على مواصلة طريق الاشتباك حتى تحرير الأراضي الفلسطينية كافة.
يوافق اليوم 13 من آذار مارس يوم الجريح الفلسطيني الشاهد الحي على انتهاكات الاحتلال لكل الشرائع والقوانين الدولية. تشهد مؤسسات حقوقية ومعنية بالجرحى على استخدام كيان الاحتلال القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دوليا بحق الفلسطينيين منذ احتلال أراضيهم، وهو ما خلف مئات آلاف الجرحى وما زالت الأعداد في ازدياد. وتعرض العشرة من الجرحى الفلسطينيين للإصابة أكثر من مرة برصاص الاحتلال، وبعضهم وقع في الأسر وعانى من سياسة الإهمال الطبي المتعمد في السجون ما فاقم معاناتهم وأوجاعهم، كما يمنع آخرون من السفر للعلاج في الخارج. هذا وطلبت فصائل العمل الوطني والإسلامي السلطة الفلسطينية في رام الله بالتراجع عن قطع مخصصات الجرحى على خلفية سياسية، داعية إلى حفظ تضحية الجرحى الفلسطيني والسعي لتعويضهم ورعايتهم والاهتمام بهم. وخلال وقفتنا أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة، أكدت الفصائل أن أعداد الجرحى الفلسطينيين في تزايد نتيجة سياسات الاحتلال الإجرامية. تفاصيل في تقرير الزميل منذر ربيع.
في يوم الجريح الفلسطيني وبدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي والمؤسسات العاملة في مجال الجرحى، اجتمع العشرات من المواطنين وذوي الأسرى والجرحى أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة غزة.
وندعو أيضا منظمات حقوق الإنسان وكل المعنيين من شرفاء العالم أن يقفوا وقفة مع جرحانا الذين إصاباتهم خير دليل على جرم الاحتلال وعلى المأساة التي تلحق بشعبنا وأمتنا التي يرتكبها المحتل يوميا والمستمرة اتجاه وطننا واتجاه شعبنا. فمن هذا المكان نرسل هذه الرسالة إلى الجميع لأن يكون يدا مساعدة لشعبنا بشكل عام ولجرحانا بشكل خاص.
المطالبات هنا كانت في اتجاه دعم حقوق الجرحى داخل المعتقلات الصهيونية وخارجها، والذين يعانون من إجراءات الاحتلال سواء بمنع علاجهم داخل السجون أو منع خروج بعضهم للسفر والعلاج خارج القطاع.
الجريح الفلسطيني هو أحد أضلع مثلث المقاومة، مثلث اللي هو الضلع الأول الضلع الجريح الفلسطيني المثلث، والضلع الثاني هو ضلع الشهداء وإخوان الأسرى فرج الله كرمهم عما قريب. فالجريح الفلسطيني هو قضية في حد ذاته بدأت حتى ينال شعبنا حريته واستقلاله ويحصل على كافة حقوقه.
الجرحى ومؤسساتهم وكذلك الفصائل الفلسطينية المجتمعة هنا استنكرت وقف السلطة لمخصصات ومرتبات ما يزيد عن 1000 جريح فلسطيني منذ العام 2019، مما يزيد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.
طبعا قامت السلطة الفلسطينية في بداية عام 2019 بقطع رواتب 1100 جريح فلسطيني بدون سابق إنذار. طبعا هذه الجريمة التي نعدها نحن جرحى فلسطين بأنها جريمة كبيرة لا يمكن غفرانها.
الجريح الفلسطيني وكذا الأسير الفلسطيني هما أيقونة العطاء والوفاء للأرض والإنسان. ما يزيد عن 300,000 جريح فلسطيني قد أصيب في مرحلة الصراع مع هذا العدو منذ عام 67 وحتى اليوم. هؤلاء الذين باتوا اليوم يطالبون بحقوقهم من السلطة الفلسطينية ومخصصات كثير منهم وقد قطعت، مفارقة يصعب الوقوف أمامها وفهمها.
وحول معاناة الجرحى الفلسطينيين يقول المتحدث باسم الجرحى محمد الكحلوت.
بالنسبة لمعاناة الجرحى الفلسطينيين الذين يعني تم قطع رواتبهم في عام 2019، معاناة مركبة، معاناة الجرح والألم والوجع ومعاناة استهدافهم برواتبهم وأرزاقهم وأرزاق أبنائهم، وهذا كان يعني ضربة موجعة فوق الآلام والأوجاع التي تلقوها من الاحتلال. فتلقوا هذه الضربة من منظمة التحرير والسلطة الذين يعني قاموا بهذه بين قوسين الجريمة النكراء باستهدافنا واستهداف أموالنا ورواتبنا التي نعتاش منها. أولا رسالتنا إلى المجتمع الدولي بأن يحاكموا، وسنحاكم في يوم من الأيام الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابه مجازر ضد أبناء شعبنا وضدنا نحن الجرحى الفلسطينيين، خاصة باستخدامه أسلحة محرمة دوليا أدت إلى إعاقة دائمة لنا ولأطرافنا، وهذا يعني يسبب لنا يعني المشقة في حياتنا وسبب لنا الآلام والأوجاع. ورسالتنا أيضا إلى من قطع رواتبنا أننا يعني سوف نحاكم كل من وقع وكل من كتب وكل من أرسل التقارير الكيدية وكل من أراد أن يذل الجريح. سيأتي اليوم أن نحاسبهم واحدا واحدا، لأن هذا الجريح هو وسام شرف على الأمة وعلى الفلسطينيين. ورسالتنا أيضا للجرحى أن يصبروا وصابروا ورابطوا، وهذه الآلام والأوجاع ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى لكم في الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما من كلمة يكلم في سبيل الله إلا وأتى يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فسأل الله تعالى ذلك.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال اليوم 28 على التوالي خطوة العصيان والاحتجاج على إجراءات المتطرف تمار بن كفير، وتتمثل الخطوة اليوم في إرجاع وجبتي طعام وتعليق وتأخير الخروج إلى البوسطة. المزيد في تقرير الزميل عاصم عواد.
معركة مفتوحة حتى تحقيق المطالب، عنوانها الأبرز: بن غفير لن يفرض سياسته المتطرفة علينا ولن يكسر إرادتنا بل سنكسر قيدنا. يواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم الاحتجاجية ضمن البرنامج النضالي المتصاعد لليوم 28 على التوالي لمواجهة سياسات المتطرف بن غفير والإجراءات القمعية بحقهم من قبل إدارة سجون الاحتلال. لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة قالت إن خطوات الاثنين تتمثل في إرجاع وجبتي طعام وتعليق وتأخير الخروج إلى البوسطة، كما دعت أن يكون يوم الثلاثاء من كل أسبوع فعالية وطنية لإحياء ذكرى الثلاثاء الأحمر التي قدم فيها شعبنا خيرة أبنائه على مقصل الحرية زمن الانتداب والاحتلال البريطاني. وفي 25 من سبتمبر الماضي شرع الأسرى الإداريون بالإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار وتجديد أوامر اعتقالهم الإداري، ثم قرروا تعليق إضرابهم بعد 19 يوما لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الوطنية الأسيرة، لكن ذلك لم ينجح في الوصول إلى حل. وسيواصل الأسرى حالة التعبئة والاستمرار في خطوات العصيان المفتوحة حتى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل تحت عنوان بركان الحرية أو الشهادة.
ونبقى في ملف الأسرى، حيث أفرجت سلطات الاحتلال ظهر الاثنين عن شيخ الأسرى وعميد السن الأسير فؤاد شوبكي بعد 17 عاما من الأسر. وأفرج عن الأسير شوبك البالغ من العمر 83 عاما عبر حاجز ترقومية العسكري في الخليل، حيث كان في استقباله عدد من أفراد أسرته وشخصيات وناشطين. المزيد في تقرير الزميل ميسر بيومي.
17 عاما لم تشخ فيها العزيمة ولا الإرادة انطفأت، فهنا في حي الدرج شرق مدينة غزة حضر المئات من المهنئين بحرية شيخ الأسرى القائد فؤاد الشوبكي. هنا لم تتمالك عائلته دموعها بعد أن حرمت من رؤيته إلا من زيارات لم تتجاوز البضع دقائق، فالموقف أبلغ من أن تصفه بعض الكلمات.
وهو ابنهم، ابن الشعب كله، ابن فلسطين، ابن الوطن، كل حياته ضحاها لأجلكم وأجل أولاده وشبابه.
قيادات فصائلية ومخاتير ووجهاء حضروا إلى حفل الاستقبال ليشاركوا عائلة الأسير فرحتهم. الفرحة هنا منقوصة بعد أن قرر بقاء الأسير الشوبكي في الضفة الغربية، لكن التأكيد هنا أن أرض فلسطين واحدة رغم كل محاولات فصلها، ففكرة المقاومة التي آمن بها شيخ الأسرى ممتدة من غزة إلى كل أرجاء الوطن.
هذا يوم عيد وطني فلسطيني، حينما يتحرر أسير فلسطيني هي بشرى لكل أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال بأن هذا السجن لن يكون هو مصير أسرانا وأبطالنا وأن الحرية في انتظارهم.
ولم يخلو الحفل من مشاركة واسعة لأسرى محررين عايشوا الأسير الشوبكي داخل زنازين الاعتقال، جاءوا يجددون عهد التضحية والاستمرار في نهج حافظت عليه الحركة الأسيرة في مواجهة الاحتلال وإجراءاته.
حرية أبو حازم الشوبكي، نعم هو انتصار للمقاومة، انتصار للعمل السياسي والمسلح الذي قاده هذا البطل المغوار، فعلى كلا الجانبين كان ممثلا حقيقيا للثورة الفلسطينية.
ومذ بدت فلسطين وردة في أعين من بذلوا سنين أعمارهم من أجل حريتها، ظلت في أذهانهم أن المقاومة جدوى مستمرة وأن فلسطين أرض لا تنسى من ناضلوا من أجلها وعن ظهر قلب تحفظ صنيعهم.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى، وهيئات دبلوماسية تزور منازل مقدسية يتهددها خطر الإخلاء والهدم. سرايا القدس تنفذ بمشاركة كل وحدات العسكرية مناورة في قطاع غزة تحت عنوان الوفاء لضفة الثوار. في يوم الجريح مطالبات بإنصاف الجرحى بإعطائهم حقوقهم، وشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي حرا بعد 17 عاما. شكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم. ♪
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. وسنكون معكم في هذا اللقاء وفقراته المعدة لهذا اليوم، والفقرة الأولى ستكون نداء غزة. في هذه الفقرة سنكون مع الزميلة ندى فاضلي وكذلك مدير مستشفى الرنتيسي في غزة محمد أبو سلمية، ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ محمد خليل مصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وحديثنا معه حول محورنا لهذا اليوم الكيان بين خطة الإصلاح وخطوات العصيان. بعد ذلك نستمع إلى فقرة مع الشهداء، وفي هذه الفقرة سنكون مع سيرة أحد الشهداء الفلسطينيين، وسنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. البداية مستمعينا الكرام مع فقرة نداء غزة مع الزميلة ندى.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من كارثة صحية بالمستشفيات نتيجة النقص الحاد في الأدوية وحليب الأطفال العلاجي، ودعت الصحة خلال مؤتمر صحفي إلى ضرورة توفير العلاج والأدوية اللازمة لمرضى غزة لإنقاذهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد أبو أدهم.
في اللحظة التي يحتفل فيها العالم بانتصاره على كثير من الأمراض وإيجاد علاجات مضادة لها، لا يزال أكثر من 2 مليون مواطن ومواطنة يعانون شبح المرض وشح العلاج بسبب منع العدو الصهيوني إدخال الأدوية والعلاجات الحيوية لقطاع غزة، إضافة إلى اختزال السلطة نصيب قطاع غزة من الأدوية في خزينتها إلى 30% فقط من إجمالي الكمية. وعليه فقد عقدت وزارة الصحة في قطاع غزة مؤتمرا صحفيا يشرح حجم الأزمة الدوائية. وتفاصيل الأزمة بالأرقام تقول أن الاحتلال يمنع 45% من مرضى القطاع من تلقي العلاج في الضفة المحتلة، وتفاقم أزمة حليب الأطفال العلاجي لنحو 500 طفل، ونفاد 62% من أدوية مرضى السرطان لما يقرب من 8000 مريض بحاجة إلى جرعات العلاج والقائمة تطول.
مرضى الثلاسيميا الذي يعانون من نقص في علاج الدسفرال اللازم لإخراج الحديد من أجسامهم الهشة، عجز مراكز الرعاية الأولية عن تقديم الأدوية العلاجية لأكثر من 48,000 مريض بالأمراض المزمنة من الضغط، أمراض السكري وسيولة الدم، إضافة إلى نفاذ مقويات الدم للسيدات الحوامل ونفاذ أدوية الأطفال والأدوية النفسية وأدوية التشنجات عند الأطفال.
لا تزال مخازن الصحة تتعامل وفق لجنة وخطط طوارئ تعمل على مناشدة المؤسسات والجمعيات الصحية الدولية بضرورة التحرك لإنقاذ المرضى، إضافة إلى تجديد مطالبة سلطة رام الله بالوفاء بالتزاماتها وواجبها نحو الآلاف من المرضى.
مجمل مرضى قطاع غزة يحتاجون إلى المزيد من الدعم الحقيقي لتوفير أدويتهم، وكذلك رفع القبض الحدية من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الواردات الدوائية سواء من القوافل الإغاثية أو من خلال الواردات التي تأتي من الجهات المختلفة.
وعلى ما سبق فإن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني يمثل أبشع صور الجرائم التي يرتكبها ضد الإنسانية، باتت بحاجة إلى وقفة جادة وتحرك ميداني على أرض الواقع دوليا عربيا وفلسطينيا لإنقاذ من يتألم وجعا ولا يلقى الدواء.
نشكر الزميل عماد أبو أتهم على هذا التقرير، وحول الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الأدوية وتداعي ذلك على مستشفيات القطاع. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال الدكتور محمد أبو سلمية، نستمع معا.
دكتور محمد، أزمة النقص في الأدوية التي يشهدها القطاع إلى أي مدى تلقي بظلالها ونتائجها العكسية والسلبية على المرضى، لا سيما مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال؟
هذه الأزمة المتجددة دائما والتي أخذت الآن في الازدياد والتفاقم صراحة غير مسبوقة حاليا نعيشها بسبب نقص الأدوية. حوالي 52% من الأدوية الأساسية غير متوفرة، منهم حوالي 62% من أدوية السرطان غير متوفرة، أدوية غسيل الكلى غير متوفرة، أدوية التشنجات غير متوفرة، أدوية يعني الكثير من الأدوية حاليا غير متوفرة في المستشفيات ومستشفى الرنتيس خصوصا، وهو المستشفى الوحيد الذي يخدم الأمراض المستعصية في قطاع غزة للأطفال.
نعم.
ويخدم أيضا شريحة كبيرة من مرضى السرطان في قطاع غزة. يعني صراحة خطر كبير جدا يهدد حياة مرضانا في مستشفياتنا في قطاع غزة. المرضى صراحة لا حول لهم ولا قوة، المرضى يعني يعانون الأمرين، يعانون بسبب نقص الأدوية الغير متوفرة حاليا، ويعانون أيضا من منعهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي من السفر إلى داخل الأرض المحتلة أو الضفة الغربية والقدس. يعني أمام المريض إما سنديان الموت لا سمح الله أو أنه انتشار المرض وتتفاقم حالته. نحن أمام وضع صحي خطير جدا، وضع صحي غير مسبوق حاليا. نتحدث عن أرقام مهولة جدا، نتحدث عن أدوية يجب أن يتلقاها المرضى.
نعم.
مرضى الهيموفيليا وهو سيولة الدم عند الأطفال، أي كدمة عند هؤلاء المرضى ممكن تسبب لا سمح الله نزيف كبير لهم في الدماغ أو نزيف في المفاصل يفاقم حالتهم الصحية. مرضى غسيل الكلى يعانون من نقص هرمون الإريثروبويتين اللازم لتخليق الدم، هذا الهرمون غير متوفر حاليا مما يضطرنا إلى نقل الدم لهؤلاء المرضى يوميا، مما قد يسبب لهم أمراض أخرى ألا يكفيهم ما هم فيه من معاناة. مرضى السرطان حاليا غير متوفر أكثر من 62%، نتحدث عن 40% من حوالي 60% غير متوفر حاليا في المستشفيات. نتحدث عن إبر المناعة عند المرضى الذي لا يمكن بدونه إعطاء مرضى السرطان العلاج. يعني نتحدث عن صراحة عن كوارث حقيقية إن لم يتم تدارك الأمر.
طيب دكتور محمد، أمام هذه المعطيات الخطيرة جدا، على من تلقون عبء هذه المسؤولية؟
يعني أولا أخي الكريم، من يتحمل هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاصر قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما، وهو من يمنع إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة. ثانيا يتحمل المسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، وزارة الصحة في رام الله، وهي التي ترسل يجب عليها أن ترسل ما قيمته، يعني ما ترسل حصة قطاع غزة من ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية كما ترسل إلى الضفة الغربية. ثم تتحمل مسؤولية منظمة العالمية ومنظمات حقوقية والإنسانية، حتى المالية في غزة تتحمل جزء. نتحدث أخي الكريم عن وضع إنساني بحت، يجب الجميع يتحمل مسؤوليته.
نعم.
يجب على الجميع أن يتداعى لهذا هذا الخطر على المرضى. نتحدث هنا عن حياة مرضى مهددة بالخطر، نتحدث عن حياة مرضى ممكن في أي لحظة من اللحظات لا سمح الله أن يلاقوا حتى وهم ينتظرون إما حبة الدواء أو إما السفر العلاج. نحن نتحدث عن حالة إنسانية بحتة، الكل هنا يجب أن يتداعى، يجب أن نتقاسم الدواء بالسلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، يجب أن نتقاسم الدواء مع أخواتنا في الضفة الغربية، حتى الدواء كما في الضفة الغربية يجب أن تكون في قطاع غزة. ماذا يحرم قطاع غزة من الدواء؟
مدير مستشفى الرنتيسي الدكتور محمد أبو سلمية، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال الدكتور محمد أبو سلمية، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الكيان بين خطة الإصلاح وخطوات العصيان محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. إلى أين يتجه مؤشر بوصلة الأحداث في الكيان؟ هل من مؤشرات لجسر الهوة بين أطراف الصراع؟ ما الذي يعنيه دخول المؤسسات الأمنية على خط الاستقطاب؟ فيما يواصل مئات الآلاف من المستوطنين في كيان الاحتلال التظاهر رفضا للتعديلات القضائية، يواصل كنيست إقرارها مع تسريعه إجراءات إنهاء جدولها الزمني قبل نيسان إبريل المقبل. يأتي ذلك مع تنامي الصراع بين قادة اليمين والمعارضة والتعريج على إبعاد الحديث عن الحرب الأهلية المدمرة لطبيعة تكوين المجتمع في الكيان. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
في روما هو رئيس حكومة تعزف له الديباجة الروتينية، وفي كيانه رجل الفساد الأول والديكتاتوري الذي اختطف 5 ولايات حكومية، وقريبا سيطل بكيانه من قعر الهاوية حسب ما ترويه الأحداث النارية داخل الكيان، وأقل احتمالاتها حرب أهلية. فالصراع متأجج حول مبدأ الفصل بين السلطات خاصة القضائية، والرقم يزيد أسبوعيا في تل أبيب والمدن الفلسطينية المحتلة، إذ تظاهر نحو 500,000 مستوطن وبأعداد غير مسبوقة خاصة في تل أبيب وبئر السبع وحيفا المحتلتين. ومع ارتفاع نبرة الرفض للتعديلات القضائية من حكومة بنيامين نتنياهو، سرع الكنيست إجراءات التعديل عبر تنظيم جلسات يومية مستمرة حتى الأربعاء المقبل لتبني بنود التعديل واختتامها قبل 2 نيسان أبريل القادم، موعد نهاية دورته الشتوية. والخطوة أنهت أي خيارات محتملة بالتسوية بين اليمين والمعارضة. أوصى رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ بالتراجع عن التعديلات، وقال إنه مستعد لدفع أي ثمن لإيجاد حل لهذه الكارثة. وكبار المسؤولين والقادة السياسيين والأمنيين يقرعون ناقوس الخطر، إذ يشتبك بعضهم مع وزير الأمن إيتمار بن غفير ويتراشقون الاتهامات، يطاردون ويبحثون هذه المرة عمن يسوق الكيان إلى الانهيار. قائد شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي رفض بشدة دعوته من بن غفير للاستقالة، وأكد أنه لن يخضع لضغوطه. أتيحت له الفرصة هنا للمزايدة، واستمد القوة من قرار المستشارة ميارا بتجميد عزله، ووجه بن غفير إلى عدم ضرورة إسالة الدماء أو سوق المتظاهرين إلى السجون. يتوالى رفض الخدمة العسكرية من ضباط وجنود الاحتياط في جيش الاحتلال وطيارين في سلاح الجو، حتى بلغ 70% من الضباط المحسوبين على المعارضة وفق استطلاعات جديدة. يؤيدهم في ذلك نحو 30% من أنصار اليمين. ولعل خطورة المعارضة العسكرية تكمن في سهولة استمالة المواقف والآراء داخل المؤسسة نفسها، إلا أن العاصفة السياسية في الحقيقة تعبث بأكثر من ذلك. فالأيديولوجية التي يقوم عليها الكيان وتسمى مبدأ الأخوة تقع في صميم التئام المجتمع الإسرائيلي. انكشف عنها الغطاء وظهرت مشاعر الكراهية والازدراء الخفية بين المستوطنين. وعبرت الصحفية الإسرائيلية ليلي جليلي عن ذلك بالقول إن مصطلح الحرب الأهلية باللغة العبرية يعني انصهار النسيج ككل. وبين معسكر يوصف بالنازي وآخر يوصف بالفوضوي، طاف السم فوق العسل، وأصبحت الاغتيالات رفيعة المستوى قاب قوسين أو أدنى في هذه المرحلة الإسرائيلية الأكثر رعبا بكل المقاييس.
نعم، شكرا للزميلة امتثال الأشقر. ولمزيد من تسليط الضوء على تصاعد حدة الأزمة والمواجهات بين الحكومة والمعارضة بشأن الإصلاحات القضائية في الكيان، نستضيف في لقائنا هذا الأستاذ محمد خليل مصلح، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد محمد، حياكم الله، أهلا بكم.
حياك الله أخي.
سيد محمد، استمرار التظاهرات داخل الكيان وزيادة حدة المواقف المتعارضة بين اليمين والمعارضة، كيف تنظرون إلى هذا المشهد؟ إلى أين يمكن أن يؤدي في المرحلة المقبلة؟
هناك يعني مشهد عمق الأزمة، أزمة عميقة جدا، ولا يمكن الحديث عنها بشكل ظاهري. تصور أن وصل الكيان الغاصب إلى مرحلة من يعني كشف تناقضات داخلية والصراع ما بين الهوية العلمانية وبين الهوية الدينية وبين الشريعة اليهودية وبين النظام العلماني الديمقراطي داخل الكيان الصهيوني. بمعنى انه لما هناك امكانيه للتفاهم بالمنطق الديمقراطي بالقوانين العلمانيه. لذلك هذا الصراع بدا يعني في تناقض حاد جدا، خاصه انه نوع من استغلال اليمين الصهيوني للحاله الكيان لنتائج الانتخابات الاخيره، لمنح نتنياهو وجماعه اليمين يعني افضليه في الاصوات نوعا ما، ما سمحت للانقلاب على القانون وعلى القضاء داخل الكيان. وهذا ذات بعد يعني شخصي واضح جدا انه المقصود في الانقلاب على القضاء هو التغلب على او تجاوز قانون العقاب والملاحقه لنتنياهو والسماح لدرع العوده الى توازير الحكم بعد ان القضاء منع تسلمه القضاء. لذلك حيث في مشهد صهيوني يعني سياسي داخلي اجتماعي يعني لا يمكن توصيفه بصفه واحده يعني، وتناقض مجتمعي كامل. وقد لخص في السابق وزير الحكم سابقا وزير الجيش ان هناك في ازمه في العقد الاجتماعي، العقد الاجتماعي اللي يدفع دوله الاحتلال بدا يتمزق بدا يتفكك.
نعم. طيب انتقال ما يجري في الشارع إلى الجيش، إعلان الكثير من جنود الاحتياط ضباطا وذو رتب عدم الذهاب إلى الخدمة العسكرية، كيف يمكن لهذا الأمر أن يشكل ضاغطا على مستوى مشروع نتنياهو بالنسبة للقضاء؟ هل يمكن أن يشكل هذا الأمر عائقا؟ ما التوقعات بهذا الصدد؟
أولا الأساس هو يعني منظومة الجيش مبني على قاعدة أنه نص أو أحزاب حكومة نتنياهو أغلبها اليمنية الدينية الحرديين لا تشارك في خدمة الجيش، يعني نصف أعضاء الأحزاب الطالب الجيش بأداء مهامه العسكرية هم أيضا هم في الأساس لا يقدمون خدمة عسكرية ولا يخدمون في الجيش الإسرائيلي بالإطلاق بحجة أنه التفرغ للثورة وخدمة الدعوات، يعني خدمة الدعوات هم يدعون للجيش والجيش والأحزاب الأخرى أو باقي أصناف الجيش ما هو الذي يخدم داخل هذا الكيان. هذه من الناحية الأخرى إنه هذا الجيش يعني إحساس إنه هم أصحاب الأفضلية، هم يقدمون دماءهم لمصلحة هذا الكيان وهذه الأحزاب لا تقدم شيء، فلا يجوز لها أن تأمر هذا الجيش، خاصة إنه بن غفير وسموتش لم يخدموا في الجيش الاحتلال يوما واحدا ولم يلبسوا الزي العسكري يوما واحدا. لذلك هذا يرون أن هذا في هذا انقلاب وتحول في دولة الاحتلال من الدولة العلمانية إلى دولة حزب الدين المتطرفين اليمينية، وهذا ما يشعرون بالغبن داخل هذا الكيان. إضافة أنه يرون أنه هذه مصلحة شخصية، أنه ما يجري من تحول في نظام يعني فصل بين السلطات داخل الكيان وسيادة السلطات وسيادة السلطة القضائية لها سيادة مطلقة، يعني هي صاحبة تدانية تمثل رقابة على السلطة التنفيذية، أن تخضع هذه السلطة إلى سلطة تنفيذية معناها أنها تشريع الفساد وتغوى على السلطات وتحول إسرائيل من قصية من دولة ديمقراطية إلى دولة يعني دكتاتورية.
طيب مسارعة الكنيسة بإقرار هذه التعديلات قبل نيسان أبريل، كيف يمكن تناول هذا المسار؟ إلى أين يمكن أن يؤدي في ظل حركة الشارع؟
شوف فشل مسار المباراة كلها فشلت، حتى مباراة رئيس الدولة انتهت خاطر آخر زيارة لرئيس الدستور قرار داخل الكنيسة، كان زيارة عقيمة يعني ما لا يجد في أي نتائج مفيدة يعني إيقاف التشريع والذهاب إلى المفاوضات والتصالح العام. هذه وهذه نقطة يدركها جميع الأحزاب المعارضة إنه في لعب على الوقت، يعني لعب على الوقت نتنياهو يحاول أن يستغل هذا الوقت بأكبر يعني سرعة ممكنة لتمرير القوانين. الشارع الإسرائيلي يحاول إنه هناك في ازدياد يعني علامات إيجابية في الشارع ضد الحكومة وقد تذهب إلى اتجاه اشتباك بالأيدي أو حتى بالسلاح. واضح جدا أنه أعداد المتظاهرين تزداد، وصلت إلى نصف مليون وهذا معناه أنه هناك قد أمور الشارع كله يذهب باتجاه التطرف أو الاشتباك مع الحكومة. ورأي الإعلام بشكل عام والمؤسسات كل أغلب المؤسسات إضافة إلى الخطورة على تصديد دولة الاحتلال في العالم وتحذير الصليبيين وتحذير الأمريكان من هذا التحول يمنع الشارع شرعية يعني دولية للوقوف أمام هذه الحكومة.
طيب هل من ملامح لجسر الهوى بين الطرفين؟ هل هناك أطراف تحاول أن تدخل على خط هذا الصراع ومحاولة يعني لملمة الأمر بشكل أو بآخر؟
كل الأطراف التي دخلت سواء الحيادية فشلت، كل المبادرات التي طرحت فشلت، مبادرة رئيس فشلت، مبادرة أكثر من مبادرة فشلت، لأن هناك في عناد من حكومة الفلسطينيين بإدراكهم أنه فشل التشريع معناه سقوط الحكومة. الحكومة اللي قامت على ائتلاف قام على اتفاقيات سرية بينهما تمرير تغيير قضاء وتمرير قوانين تخدم اليمين وتخدم الفساد اليمين وصحيح تخدم نتنياهو وفي كان إقرار أول في تجاوز نتنياهو العقوبات القضاء وأيضا قانون درع اثنين. هناك في تمرير سريع جدا لهذه القرارات القوانين لأنه فشلها، إضافة إنه هناك في إقرارات أو في اتفاقيات مع نتنياهو بين نتنياهو وبين سموتريش وبين كثير فيما يتعلق بالضفة الغربية والسيطرة واستفادة السيادة على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية. هذه كلها جزء من بقاء الحكومة. أي خلل في هذه الشروط أو هذه البنود معناه سقوط الحكومة.
طيب في حال لم تحسم الأمور بين الطرفين، بقي حراك الشارع متصاعدا بهذه الطريقة التي نراها اليوم، إلى أين ستتجه الأمور؟ ماذا عن وجهة حسمها برأيكم؟
في اتجاهين، جاء أول سقوط حكومة نتنياهو تحت ضغط رأي العام الداخلي بوصول مرحلة الاحتقار والانتظام في الشارع، هذا قد يخيف حكومة نتنياهو وقد يدفع بعض الأعضاء داخل الكوت أو الأحزاب الأخرى إلى الانشقاق عن هذا الحزب لحماية تحت لفظة حماية بقاء دولة الاحتلال. المسار آخر هو الضغوط الخارجية، ضغوط اللوبي الصهيوني اللي هو داخل الأمريكي قد يكون لعب دور كبير جدا في الضغط على نتنياهو بالتراجع عن الموقف أو يعني ضغط أمريكي كبير جدا على حكومة نتنياهو. الأمر الآخر أنا قد يكون احتمال هنا موجود هو تصدير أزمة الخارج بإعلان أو بهجمة أو ضربة لمراكز المفاعل النووي داخل إيران، وهذه قد تدفع باتجاه حرب إقليمية أو أوسع أو أبعد من ذلك. هذا قد يكون سيناريو قد يكون يعني آخر أوراق نتنياهو في الهروب من الأزمة الداخلية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد خليل مصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
حياك الله.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معا لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء.
مع الشهداء.
لم ينتظر لحظة الإفطار، فقد ناداه الواجب فلم يتردد ولو للحظة. خرج حاملا عكاده لمواجهة عدو أذاق شعبه الويلات دون أن يدرك أن هذا العدو يتربص به هذه المرة. إنه الشهيد علاء نبيل حمدان من سكان مدينة غزة، طاله القصف الصهيوني في العشر الأواخر من شهر رمضان الذي مضى، ومعه مضى علاء شهيدا كما تمنى. للمزيد حول الشهيد نرحب بعائلته لتحدثنا عن قصة جديدة من قصص البطولة والشهادة. الحاج أبو علاء، بداية نرحب بك، يعني حدثنا عن الشهيد علاء حمدان، عن طفولته.
طفولته يعني كنت تحس فيه انه في يعني عنده نوع من هيك الرجولة، يعني ما كان زي الاولاد مايع مثلا، او تلاقيه دائما يعني هيك صلب، مش كلامه متوازن، بيحكي معك زي تقول واحد كبير.
هل كان علاء يحدثكم عن الشهادة، وهل من علامات معينة كانت تدلل على ذلك؟
هو قبل فترة يعني في رمضان تقريبا، يعني كان قاعد مع شو اسمه مع أخته ومع مرت أخوه، وبضحكوا زي هيك، بقول لهم أنا يعني بدي أستشهد، بدي جاهز يجي نهان عشان أموت دغري. قال لا، قالوا لا أنت قلت لا تجي نهان، قال لا أنا أسرع هيك بموت أكثر. كان حاسس إنه يعني إنه بده يستشهد، وهو أتمناه يعني في العشر الأيام الأخيرة اتمنى انه يستشهد. كان ملتزم في الصلاة، حتى انا بعد ما بطلع الصلاة مستعجل، بعد ما بعنسى نبه صلاة الفجر، كان يزعل يعني يا ابو انت طب ليش انت ما صحتنيش؟ اقول والله يا ابو بنسى، يعني بطلع انا خلاص انا بطلع ملهوف صلاة الفجر، يعني بحب اطلع قبل ما تقيم الصلاة بتلت ساعة نص ساعة، بحب اقعد اقرا قرآن يعني يعني اكسب الوقت الصبح. فبتلاقيني بعد ما مستعجل بتوضى وبطلع جراي فبنسى صحي، يعني كان دائما يقول لي يابا صحيني يابا خليها واكل، يعني هو الحمد لله كان ملتزم، هذا يعني اشي بصفنا انه كان ملتزم في الصلاة.
الوالدة الصابرة المحتسبة أم علاء، ماذا يعني لك علاء، وهل كنت يعني تشعري بالخوف عليه؟
الله علاء يعني مش يعني انه عشان استشهد ولا عشان اشي، علاء بحس حياته كمان الكل كان يشهد له ويشهد لعلاقته معايا، يعني اكتر من ولد لامه، كان دايما هو حاسس فيه، حاسس بجرحي، حاسس بهمي، حاسس باي حاجة، ما يخلي ينقص علي اشي، بس يحس انه ينقص علي حاجة يقول لي اما تهمليش هم المصاري، تهمليش هم حاجة، ديمته انا موجود اوعي تهملي هم اشي. علاء من طفولته هو هيك شديد وعنيد، عنيد على حق، يعني مش عنيد انه يعني اي حاجة، لا على حق، كنت اتمنع السر من مصغره، من وهو صغير صغير، يعني مثلا اقول له روح على المكان الفلاني يروح، لو كل الدنيا سألته عن الاشي اللي بده يروح عليه ما خلص متمنع السر، وظله اسم الله عليه، يعني لما كبر هو على هالحال، يعني اشتغل في هالشغلة وراح واجا ما حد بيحس فيه ولا حد بيشعر فيه، كان يجي يخرفني يعني حاجات خفيفة هيك نقعد مع بعض، إيه لما بدي يطلع ألبسه أكوي له أوعي ألبسه، إيه أمسك له السلاح قبل ما يطلع، يقول لي بدي أخذك معايا، أقول له مرات أقعد أمزح معاه أقول له أنت خليهم يروح في المكان اللي هو اللي أنتوا رايحين، وبدي يتصل وأشرد أنت تعال روح على الدار، لا بقول لي طيب ليش أروح من أساس الأمر، خليني عندي كان في الدار بصراحة، يعني قبلها بيوم يومين كان صار القصف هنا لخاطر أطلع على كيف نص الليل في الشارع، اتصلت عليه ما ردش الجوال، يعني بدي اطلع في الشارع كنت الاقيه، كان حاط الشهاده في باله لكن كان ماشي، يعني عامل بالمثل اللي بيقول انه اعمل لدنياك كانك تعيش الابد واعمل لاخرتك كانك تموت الغدا.
نواصل الحديث عن الشهيد علاء حمدان، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بعائلة الشهيد علاء حمدان ونكمل معها الحديث عن الشهيد ونعود مع الوالد. الحاج أبو علاء، حدثنا عن اللحظات الأخيرة التي سبقت استشهاد علاء.
آخر حاجة أنا شفته فيها كنت قاعد تحت في المظلة قاعد بقرأ القرآن، أجم هو كان شغال في الصالة يعني كان في إفطار جماعي، فجأة ساب الناس في الصالة كليتهم رجع الدار جراي هنا مع صاحبه على المستقبل، طلع عجل زي هبوب الريح، طلع جراي على الدار ونزل بالعجل، بقول له وين رايح هلا؟ انت مش عارف انه في امامك كل يوم في فطر عنا بكاش تفطر هان؟ قال لا يا ابا انا مستعجل وبديش افطر، هذا قبل الفطرة يمكن ساعة لربع نص ساعة يعني يوم تستشهد بالضبط. هذا آخر لحظة شفته فيها يعني زي زي لحم يعني زي لمح البصر يعني الإشي صار هيك. اتصل فأخوه قال له انزل مع مكاني على الشغل وهو تسهل. قال لي في عندي شغل ضروري وقال له.
كيف تلقيت الخبر يعني خبر استشهاد علاء كيف وصلك وكيف كان وقع الخبر عليه؟
يعني احنا انا بالنسبة لي يعني مبسوط كثير اللي هو استشهد لانه يعني هذا انا بتمناه لنفسي كمان. فاللي بتمنى حاجة لنفسه هو ابنه بيكون يعني في نفس الوضع فايشي ببسط. احنا صحيح زعلنا على علاء وعلى الفراق وعلى محبته لكن فرحنا له كثير للاستشهاد تبعه لانه هذه كرامات من الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله ربنا بيكرمنا كمان إحنا في الشهادة زيه وبنموت شهداء بإذن
الله. الحاج يوم علاء لحظة استشهاد علاء يعني كأم هل شعرتي بشيء غير عادي؟
وساعة ما أجا لما طلع قبل بنص ساعة بساعة على ربع هيك أجا كانوا عندنا قرايبه قاعدين قال لي تعالي ما أحكي لك. بقول له نعم باسني وقال لي أم ادعي لي وتتصل على أخوي خليه يروح مكاني في الشغل عشان ما حدش يعرف أني أنا طالع. كل الله يسهل عليكم. صاحب حاله وطلع على طول ساعة الفطرة وإحنا بنفطر لسه يعني يدوب صارت لهواية. حسيت لإشي خبطني هنا في قلبي لحتى الآن هذه النتفة تجاني. حتى مرت أخوه بتحكي اتصل على ما في شي كرت في الجوال خلاص اللي كاتب ربنا بدنا نشوفه اللي كتب غلب. قاعدين هنا رجال تحت قاعدين واحنا هنا فرجال كانوا معهم خبر كل اشي وطالعين. اجى الولد الصغير يقول لي يا ستو علاء استشهد. بقول له ايش تحكي؟ لا بقول له علاء استشهد. الحمد لله يعني صاعقة صاعقة نزلت على الواحد يكفيك شر هذيك الساعة. الحمد لله والله الحمد لله هو مرضي دنيا واخرة والله.
وهكذا نال علاء ما تمنى تاركا الدنيا بملذاتها خلفه دون أن يلقي ولو نظرة إلى الوراء. فكان صادقا مع ربه الذي أعطاه ما تمنى فارتقى شهيدا في أفضل أيام الله. فإلى جنات الخلد يا علاء مع النبيين والصديقين والشهداء.
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة
البيرة. مستمعين الأفاضل، البيرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 150 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية البيرة 6846 دونما. تحيط بها أراضي قرى وادي البيرة، دنا، كوكب الهوى وكفرة. قدر عدد سكان قرية البيرة عام 1931 220 نسمة، وفي العام 1945 260 نسمة.
مستمعين الكرام، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية البيرة وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها حوالي 300 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية البيرة عام 1998 1852 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
وبهذا نصل وإياكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
اصفر عودك غنت فيك جنين.